بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة الإمامة في الصلاة. المؤلف رحمه الله يقول: وهي القاعدة المتفق عليها أن كل مسلم يصلى خلفه، وليس لأحد أن يأتي يختبر هذا الإمام ما هي عقيدته وما هو مذهبه. يعني أنت لما تدخل أي مسجد مساجد العالم وتأتي المسلمين يصلون تصلي خلفهم، لكن إذا كان عندك علم بأن هذا الإمام جهمي، والجهمية يعرفها طلاب العلم، الجهم بن صفوان عنده مذهب أفسد به العالم، مذهبه أنه معطل، بمعنى أنه ينفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل بحجة أنه لو جعل لله أسماء وسماه بها فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. والله عز وجل يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، والرحمن الرحيم، كما جاء في صحيح البخاري: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك أسماء لله عز وجل لا تعد ولا تحصى، كما في سؤال الدعاء: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن الله عز وجل أسماءه لا تعد ولا تحصى. الجهمية منهجهم أنه لا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل بصفة ولا نسميه باسم. ما هي الحجة؟ يقولون: لو سميناه باسم فهذه الأسماء موجودة في المخلوقات، لو وصفناه بصفة هذه الصفات موجودة في المخلوقات، معنى ذلك أننا نشبهه بخلقه. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم ذكر: وهو السميع البصير. العبد يسمع ويبصر، لكن أنت تثبت لله عز وجل صفة على هذا الأساس، ليس كمثله شيء، لا في صفاته ولا في أسمائه. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. الآن يقول: إذا علمت أن إمامك هذا جهمي فإنه معطل فلا تصلي خلفه، وإن صليت فعيد صلاتك. ثم قد يأتي في وقت يكون الإمام سلطان، يعني الرئيس، رئيس الدولة أو الملك، هو الذي يصلي بالناس، يعني هو الإمام، فهذا لابد من الصلاة خلفه. ولو كنت تعلم ذلك، لماذا؟ لأنه قد تحدث مشكلة وهي تفرق كلمة المسلمين، فأنت تصلي خلفه ثم تعيد الصلاة كما قال المؤلف رحمه الله. نقرأ التعليق على هذا.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، هذه مسألة الإمامة في الصلاة، من الذي يصح أن يكون إماما والذي لا تصح إمامته. أولا، إذا كان الإمام هو السلطان فهذا يصلى خلفه كما يأتي، دون نظر إلى بعض ممارساته التي يكون فيها معصية أو مخالفة ما لم يخرج عن الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلفهم لأجل جمع الكلمة وعدم التفرق، فمهما كان عنده من الذنوب والمعاصي ما لم يصل إلى حد الكفر فإنه يصلى خلفه.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر في الأحاديث الثابتة على أن هناك سيكون أئمة ظلمة، سأله الصحابة رضوان الله عليهم ماذا نفعل في الصلاة، لأن الصلاة أهم شيء عندهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا خلفهم ما لم يأتوا بكفر بواح عندكم فيه من الله برهان. يعني ما دام هذا الرجل اسمه مسلم مهما ارتكب من المعاصي من المخالفات فأنت تصلي خلفه، لكن إذا وصل إلى حد الكفر أصبح كافرا فالمشرك لا يجوز الصلاة خلفه والكافر لا تجوز الصلاة خلفه. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من دينه، فهذا الذي يريده المؤلف. ولهذا ذكر الشارع بأن هذا الإمام لو كان عاصي فلا يجوز أننا لا نصلي خلفه. وهذه القاعدة هي موجودة عند طائفة تسمى المعتزلة، وهو أنهم عملوا أصول خمسة للخروج على الإمام، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه قاعدة من قواعد المسلمين، لكن هم عندهم أن مرتكب الكبيرة هذا كافر، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة. يعني أي واحد يشرب خمرا أو يزني أو يسرق فهذا يحكم عليه بالكفر. وهذا الكلام كما سبق الحديث عنه كرام مرارا من أجل الطلاب الذين يعتنقون هذه الأفكار من الذين يلبسون على الناس، نكرر ذلك، نقول أن كلامهم هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المعاصي منها السرقة كبيرة من الكبائر، منها الزنا كبيرة من الكبائر. الله عز وجل ذكر في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو كانت هذه المعصية تخرج مرتكبها من الدين لقال اقطعوا رقبته لأنه يكون مرتد، والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما قال اقطعوا رقبته. فهم مخالفون للكتاب، يعني مخالفون للقرآن، لأنهم ليس عندهم فقه في دين الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أوصافهم وقال للصحابة أنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، لكنه قال لا يجاوز حناجرهم، فهم ليس عندهم فقه في دين الله ما يفقهون. ولهذا قال عبد الله بن عمر: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين. فينبغي المسلم أن يكون على بصيرة. أما نطلق الأحكام على المسلمين بدون ترويل فهذا لا يجوز مطلقا، وهؤلاء مخالفون لأهل السنة والجماعة. وكما ذكرت لكم أنهم يقولون: أنتم لما تقولون أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة وأنه سيدخل الجنة، كلامكم أنكم تعطون يعني إذن لهؤلاء بأن يرتكبوا الجرائم. ما أعطاهم أحد إذن أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المسلم مهما ارتكب من المعاصي التي لا تخرجه من الدين هو تحت مشيئة الله. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو الذي لا يغفر، الكفر هو الذي لا يغفر، أما بقية المعاصي فتحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المنافق النفاق الاعتقادي، لأن المنافق الله عز وجل أعطاه جزاءه على عمله هذا أكثر من الكفار. يعني المنافقون في الدرك الأسفل من النار، الكفار في النار، لكن هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، لأنه يظهر الإسلام بلسانه ويخدع المسلمين بأعماله. إذن النار ما هي إلا لهذين الصنفين: المنافق النفاق الاعتقادي، والكافر الذي لم يدخل في الإسلام، فهؤلاء الذين يدخلون النار يخلدون فيها. أما ما عدا ذلك من جميع المعاصي من المسلمين فهي تحت مشيئة الله. لكن نقول المسلم لا يستطيع على النار ولو للحظة واحدة، لأن هذه المعاصي التي عليها وعيد من الله عز وجل، إذا أراد الله أن يدخل صاحبه النار فله ذلك، وإذا أدخله النار الإنسان ما يستطيع هذه النار الموجودة في الدنيا أن يمد أصبعه إليها، فعليه أن يحذر من جميع المعاصي، وإذا وقع في معصية فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله. لكن لو مات على معصيته هذا حكم عند أهل السنة والجماعة بأنه لا يخلد في النار بل قد يدخل النار ويخرج منها. في صحيح مسلم أن جماعة في العراق اعتنقوا الفكر الذي هو التكفير للمسلمين بارتكاب المعاصي، وجاءوا للحج وقالوا هم في الطريق لو مررنا المدينة، فمروا المدينة، فجاءوا وجابر بن عبد الله الصحابي الجليل يدرس عند ساري من سواري المسجد، يسمعون له وهم عدد منهم، فلما حدثهم وسمعوا منه قوله على أن هناك جماعة يدخلون النار حتى يصيروا مثل عيدان السماسم، السماسم تكون محترقة سوداء، ثم الله عز وجل يخرجهم من النار ويدخلهم في نهر من أنهار الجنة، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. فتعجبوا لهذا الكلام، فقال أحدهم وهو يزيد الفقير، وأقول لطلاب العلم هذا الحديث في صحيح مسلم في أول كتاب الإيمان، افتح كتاب الإيمان صحيح مسلم تجد هذا الحديث في أوله. هذا الرجل قام وقال يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله عز وجل يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني هذا الفقه الذي عنده، لأن هذه الآية تقول هذا القول أو بهذا النص، وهذا المقصود به الكفار، كلما أراد أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال له هل تقرأ القرآن؟ يعني هو رفع صوته على صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ ما جاء واستفسر بالأدب بالأسلوب الحسن، لا قال هذا القول. فهذا الرجل لاطفه وكلمه بالكلام اللين بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة بالحكمة، فقالوا هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال نعم. قال هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. تعرفون المقام المحمود في سورة الإسراء أن الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فأنشأ يحدث ثم أخبر على أن جماعة يدخلون النار فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون من النار. المقام المحمود هو الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى، لأن الناس لما يكونوا في الموقف ويطلبون من الأنبياء جميعا أن يشفعوا لهم إلى الله عز وجل لطول ذاك القيام للهول الذي في ذاك اليوم، هم كلهم يعتذرون، يجون إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وكل واحد يحيل على الآخر إلى أن يأتوا إلى عيسى. فعيسى اعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا، لأن آدم قال نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها، وإبراهيم ذكر أن هناك كذبات وهي في الله عز وجل لما قال هذه أختي، أو قال أيضا لما سألوهم من فعل هذا بآلهتنا قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الشاهد أنه اعتذر وقال هذا المقام ليس لي. لما جاءوا إلى عيسى عليه السلام وطلبوا منه الشفاعة لم يعتذر بذنب، ولكن قال هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون إلي فيطلبون مني الشفاعة فأقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد بين يدي الله السجود الطويل، ما يأتي يقول يا رب شفعني، يأتي يسجد بين يدي الله السجود الطويل. قال ويفتح الله عليه من المحامد ما لم تكن مفتوحة عليه في الدنيا فيدعو الله بها، وعند ذلك يقال له أرفع رأسك واشفع تشفع، فعند ذلك يشفع إلى الله عز وجل. هؤلاء المجموعة يبحثون عن الحق، إنما لبس عليهم. بعدما أنتهوا من هذا الدرس الذي سمعه من هذا الصحابي ورجعوا لمحلهم، قالوا: أترون هذا الرجل أو هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنعوا؟ رجعوا كلهم عن فكرهم ورجعوا إلى مذهب السنة والجماعة، إلا واحدا خرج، ذهب إلى مكة وخرج على الحجاج. يعني الحجاج جاءوا من أقاصي العالم كلهم للحج جاءوا، ومعنى ذلك أن هؤلاء الحجاج عندهم يرتكبون معاصي وما أنهم كفار، لابد أن نقتلهم. هذا مذهب الخوارج. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى العلماء ويجلس عندهم، ولا يكون تلميذا على القنوات التي تنشر الشر بين الناس من جماعة لا يفهمون شيئا، قد يكون يقصدون خيرا، ولكن الخير يؤتى من بابه. والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأمر بالتفقه، أي بالتعلم أولا والتفقه في دين الله، ثم بعد ذلك تعلم الناس. أما تأتي وأنت جاهل فتضل الناس، فعليك وزرك ووزر من أضللت. فينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة. العلماء الكبار، العلماء المشهورين، الإمام مالك إمام دار الهجرة سئل عن عدد من المسائل في هذا المسجد، فأفتى في 3 مسائل وترك الباقي، قال: الله أعلم. فقال له واحد: يعني تقول الله أعلم وأنت مالك؟ ماذا قال له؟ قال: كل واحد يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو أيضا الإمام مالك له مواقف، حينما جاء أحد المبتدعة وهم من أصول الجهمية هذه، يعني نشأت الفكرة من ذاك التاريخ، جاء وسأل الإمام مالك قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ هؤلاء كما سمعنا أنهم ينكرون الأسماء والصفات. الإمام مالك يعني أصابه هذا السؤال بدهشة، لأنه أول مرة يسمعه. وبعد ما استجمع قواه قال له هذا السؤال الذي صار قاعدة في كتب أهل السنة جميعا، قال له: الاستواء معلوم، يعني معلوم، يعني مفهوم من لغة العرب، لأن الله عز وجل قال في سبع سور: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، كلها من أولها لآخرها. قال هذا القول، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيفية مجهولة، أما الاستواء هو معلوم. ثم قال: والكيف مجهول. ثم قال: والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا مبتدعا. وأمر بطرده من الحلقة، أمر بطرده من الحلقة، لأن فيه مرض قد يصيب الآخرين. فالشاهد أن العلماء يتحرجون من إصدار الفتوى، وكما قال علماء تأتي المسألة وتطرح على عدد من الأول إلى آخر واحد، ثم تعود كل واحد إذا ما عنده يقول الله أعلم. أما هؤلاء الشباب، هؤلاء المفحطون، وجه له أي سؤال لا يمكن إلا أن يجيبك، كونه يقول الله أعلم هذا ما هو عندهم، لابد أن يكون عالما. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة، وأن يخاف على نفسه أولا، لأن من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك رجعت عليه، يعني حكمك الذي تصدره على الآخرين يرجع عليك. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة، ولا سيما طلاب العلم. هذه الصلاة كما سمعنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الحكام الظلمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة خلفهم إلا أن يرتكبوا كفرا بواحا فيه من الله برهان. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فمهما كان عنده من الذنوب والمعاصي ما لم يصل إلى حد الكفر فإنه يصلى خلفه من أجل جمع الكلمة، خصوصا في الجمع والأعياد، وكذلك في الفرائض. وإن كان ولي الأمر جهميا فإنك تصلي خلفه وتعيد صلاتك.
يعني إذا عرفت أنه جهمي ولو كان خليفة أنت تصلي خلفه مع الناس من أجل جمع كلمة المسلمين، ثم بعد ذلك تعيد هذه الصلاة، لأنك تعرف أن صلاتك خلفه ليست صحيحة، لأنه خرج من الإسلام بعمل هذا الذي ينكر، يقول ليس لله اسما ولا صفة. الله عز وجل لا يعرف إلا بأسمائه وصفاته، والله قال لله الأسماء الحسنى، فمن عمل ذلك فقد يخرج من الإسلام. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ثانيا، إذا كان الإمام الفاسق غير سلطان فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين.
يعني إمام عادي، ما هو أمير ولا هو ملك ولا إمام من الأئمة، فللعلماء في الصلاة خلفه ما نسمع الآن. تفضل.
القول الأول: بعض العلماء يشترط فيه العدالة فلا تصح خلف الفاسق الذي يأتي كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، قالوا لا يصلى خلفه لأنه ليس بعدل ولا يتخذ إماما. القول الثاني: ما دام أنه مسلم تصح صلاته في نفسه فإنها تصح الصلاة خلفه، فيصلى خلف كل مسلم ولو كان عنده شيء من المعاصي دون الشرك ودون الكفر فإنه يصلى خلفه، وهذا ظاهر كلام المصنف.
نعم تفضل.
المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب.
وهذا الدرس يعني يصلح للزوار، يعني احنا نتحدث عن الزيارة الشرعية، والإنسان يأتي من بلده ويشد رحله إلى هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكرها: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والمسجد الأقصى، لأن الصلاة فيها مضاعفة، يعني أجر الصلاة فيها مضاعف. المؤلف رحمه الله يقول: إذا جاء الإنسان إلى المدينة وبعد أن يصلي في المسجد الصلاة المفروضة إذا كان جاء في وقت الفريضة، أو النافلة إذا جاء في غير وقت صلاة الفريضة، عند ذلك له أن يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على صاحبيه. الحديث عن دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وحجرة عائشة وبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام جميع الحجر كلها خارج المسجد وليست في داخل المسجد، وإنما هي مجاورة للمسجد ملاصقة فيه. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمرضه، لأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة علي رضي الله عنه، وكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يمرض الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عنده عائشة أم المؤمنين وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر رضي الله عنه. في الليلة التي أصبح وتوفي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لما خرج علي بن أبي طالب بعد صلاة الفجر أو قرب صلاة الفجر، أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، فأبو بكر كان يصلي بالناس، ووقعت قصة في هذه الصلاة حيث أقيمت الصلاة ولم يرى الذي أقام الصلاة أبا بكر لأنه كان متأخرا، فأمر عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس، فلما كبر وكان صوته جهوري وصوته معروف سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة، فقال: يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر، رفع صوته. ثم عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام تأخر وجاء أبو بكر وتقدم، بعد أن سلم قال لذاك الرجل الذي أمره بالصلاة، قال: ماذا صنعت بي؟ قال: حين لم أشاهد أبا بكر ونظرت في الموجودين أنت أفضلهم والأولى، فأمرتك. قال: ظننت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرك، ولو علمت ذلك لم أتقدم. إذن الصلاة في الفترة التي مرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر ساكن في السلح في العوالي، أنتم الآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والعوالي في هذه الجهة وراء البقيع. فبعدما جلس عنده في الليل الفترة المحددة وذهب إلى منزله، وجاء الأجل. أولا أن علي بن أبي طالب كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام، فلما خرج سأله الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف حاله، فقال أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. عنده العباس فقال له أنت لا تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، يعني علي شاب وهذا الرجل كبير. فقال إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فاذهب بنا نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. أظن واضح الكلام هذا. كون الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح وجهه مشرقا، هذا ما يقوله الكبار منا الذين يعرفون الموت، يسمون هذا صحوة الموت. ولهذا قاله العباس أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى الرسول لن يقوم من مرضه هذا، فاذهب بنا نسأل عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة، عن الإمارة بعده، أي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، من الذي يكون خليفة. ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحديث في الصحيح؟ قال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. يعني لو جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه عن الخلافة وقال ليست فيكم، لا يمكن أحد من الصحابة يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول اتركنا نأخذ حظنا مع الآخرين، إن أصابتنا فبها ونعمة وإن ذهبت إلى غيرنا شيء آخر هذا. فامتنع. ثم في نفس الوقت لم يقول كيف أسأله وقد أوصى إلي. فهمنا هذه المعادلة؟ أولا امتنع أن يسأله بل أقسم قال والله لن نسأله، ولم يدعي في نفس الوقت بأن كيف أسأله وقد أوصى إلي. حينما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، صبيحة يوم الاثنين. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين يدفنونه، هل يرجعوه لمكة ليدفنوه هنا ولا أين. أولا قبل العملية هذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قيل الرسول توفي جرد سيفه في هذا المسجد وقال لا يقول هذا إلا منافق، وإذا سمعت أحد يقول ذلك أضربه بسيف هذا. الرسول لم يمت. طيب، وصار يتهدد الناس، أرسلوا لأبي بكر فجاء. لما جاء لم يلتفت إلى عمر وهو يهدد الناس، جاء ورأسا دخل إلى الحجرة وجاء وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر على وجهه وقبله بين عينيه، يعني قبله في وجهه، وقال طبت يعني حيا وميتا، يعني قال يفديه بأبيه وأمه طبت حيا وميتا. ثم خرج وطلع على المنبر، ما كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم خطب الناس وقال هذه الآية الموجودة في كتاب الله إنك ميت وإنهم ميتون. لما تلا هذه الآية قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تحمله رجليه بل جثى في الأرض ويقول كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، كأنني لم أسمعها ولم أقرأها إلا الآن. فانتهت المشكلة التي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتهدد الناس فيها. جاءوا الآن إلى دفنه، أين يدفنونه؟ فروى أبو بكر حديثا على أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. أي نبي في الدنيا بعثه الله عز وجل المكان الذي يموت فيه يدفن فيه؟ ماذا صنعوا؟ سحبوا السرير اللي كان عليه أو الفراش وحفروا له في هذا المكان ثم دفنوه عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لنا أولا فضل أبي بكر رضي الله عنه ومزيد العلم الذي عنده عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه دائما ملازم له، ولهذا يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. الأمر الثاني يبين لنا على أنه ليست هناك وصية بالنص على واحد بعينه من الصحابة جميعا، لا على أبي بكر ولا على علي ولا على غيرهما، وإنما كانت عند الناس أوصاف. من هذه الأوصاف والأدلة التي استدلوا بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلف أبا بكر بالصلاة بالناس جميعا، وهذا أهم ركن في الإسلام الصلاة. ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على خلافته، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذه الأمة معصومة، الأمة بالجملة معصومة، ولا يختار إلا أفضلهم، فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أبي بكر ليس عند الناس حيلة إلا أن يقبلوا، لكن سيقولون ليس هو أفضل الصحابة، إنما نص عليه الرسول، فلما نص عليه ما أحد يخالف ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فدل هذا على خيرية هذه الأمة وعلى خيرية الصحابة، وأنهم لم يختاروا إلا أفضلهم. هذا ما قاله ابن تيمية حينما كان يتحدث عن قضية الخلافة. حينما دفن في هذا المكان أي في بيته وليس في مسجده، والتلبيس الذي يكون من الناس العامة على الآخرين في قضية يعني دفن الموتى في المساجد، ويقولون شوفوا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول مدفون فيه وأبو بكر وعمر، هذا كلام كله افتراء وكذب. ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه بفترة وجيزة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام خلافته مدة سنتين، دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة. ثم خلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة للمسلمين، خطط له أبو لؤلؤ المجوسي بعد تلك الفترة التي قضاها في نشر الإسلام في الشرق وفي الغرب، ثم حدد سكينا معه وسممه وحدده من الجانبين من هنا من هنا وماسك في الوسط بحيث يطعن هنا ويطعن هنا، ثم دخل المسجد قبل الفجر وهو ليس من أهل المسجد، وإنما دخل لينتقم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية حينما جاء الذي هو يملكه في قضية الخراج، فلما طلب منه خراج قال ادعى عند عمر بأنه يظلمه ويكثر عليه، فلما سأله عن الحرفة التي يعملها يعني الشغلة التي يشتغلها ما هي، فذكر له على أنه يعمل رحى يعني يشتغل على الهواء، يعني من الإتقان للصنعة من صنعته أنه يعمل مثل هذا، وهذا يعني لأجرة كبيرة يأخذها عليه. فقال عمر الخطاب ما أرى الذي طلبه منك كثيرا، فقال كلمة نقلها أهل التاريخ في كتبهم أنه قال لأصنعن لك رحا يسمع به الناس جميعا، أصنعن لك رحا يسمع به الناس. فقال توعدني الكلب، توعدني، لأنه فهم كلامه أن هذا توعد. ما كذا فترة أيام ثم عمل هذه العملية ودخل المسجد وصار خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر يصح الناس للصلاة الصلاة الصلاة، ثم دخل المسجد وأقيمت الصلاة وكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إماما بالناس في هذا المسجد. فانطلق عليه الخبيث هذا بالطعن بسكينه هذا. عند ذلك صار يطعن في الآخرين، يطعن يمينا ويسارا، حتى قتل 12 أو 13، وكان أحد الصحابة عنده برنس ألقاه عليه، فعرف نفسه أنه ممسوك فذبح نفسه ونحر نفسه حتى لا يكتشف منه التخطيط هذا الذي نفذه، قتل نفسه. الشاهد من هذا في قضية عمر الآن ودفنه في الحجرة، حينما سقوه اللبن فإذا هو يطلع من الطعنات فعرف أنه ميت، طلبوا منه أن يوصي، قال لم يوصي من هو أفضل مني، يعني ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر أبو بكر، وإنما أوصي بهذه يعني الخلافة في الستة الباقين من العشرة، الستة الباقين من العشرة المشهود لهم بالجنة. فأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين وهي في حجرتها في هذا المكان، فجاء عبد الله بن عمر وهي تبكي على هذه القصة التي صارت وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له عمر تذهب إليها وتسلم عليها وتقول لها يسلم عليك عمر بن الخطاب، لا تقول أمير المؤمنين فإني لست الآن بأمير، وتطلب منها الإذن في أن أدفن مع صاحبي، فإن رضيت فالحمد لله وإن امتنعت فاذهبوا بي إلى البقيع. ذهب عبد الله بن عمر وجاء سلم عليها وهي في هذه الحالة وبلغها هذا السلام وبهذا الطلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت رضي الله عنها كنت أريده لنفسي هذا المكان والآن أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فرجع عبد الله وهو مقبل فسأله بشر ما الخبر، فأخبره بأنها قد أذنت. ماذا قال عمر أيضا؟ قال بعد أن تغسلوني وتضعوني على النعش وتذهبون بي مرة أخرى إذا وصلتم استأذنوا مرة أخرى، إن أذنت فأدخلوني وإن منعت أذهبوا بي إلى البقيع. وتم دفنه في هذه الحجرة مع صاحبيه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. هذه قصة هؤلاء الثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته وأبو بكر معه في الحجرة وكذلك عمر بن الخطاب وكان بالإذن. هذا في كتاب اسمه وفاء الوفاء، يعني صور هذه الصورة ليبين نفسه التي سنسمع القراءة ستكون على هذا المعنى. يعني أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفه أبو بكر، خلفه عمر رضي الله عنه في هذه الحجرة التي هي خارج المسجد. هذه الورقة بعدين تعطي من يشاء من الإخوان. الآن نسمع التعليق على هذا الكلام الذي قاله المؤلف. اقرأ يا أخي.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني المؤلف يقول تؤمن أنت أيها المخاطب أيها القارئ أيها المسلم بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا في المسجد بل في الحجرة التي كانت تسكنها عائشة وهو بيتها، والرسول عليه الصلاة والسلام دفن في هذا المكان. طيب تفضل.
قال حفظه الله تعالى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس أين يدفنونه، هل يدفنونه مع أصحابه رضي الله عنهم في البقيع أو ماذا يعملون، فذكر لهم حديث عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي يدفن حيث يموت.
يعني أن النبي، يعني أي نبي من الأنبياء يدفن حيث يموت. طيب ماذا صنعوا؟
قال حفظه الله تعالى عند ذلك انحلت المشكلة فدفنوه تحت الفراش الذي مات عليه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة أم المؤمنين لأنه مرض في بيت عائشة رضي الله عنها.
اسمعوا الدقة من تنفيذ الصحابة لما يسمعونه. ما جاءوا في الحجرة في أي مكان، الحجرة كبيرة، لكن دفنوه تحت الفراش اللي هو كان توفي عليه، سحبوا الفراش وحفروا له تحته ودفنوه فيه. نعم.
قال حفظه الله تعالى الناحية الثانية أنه لو أبرز قبره ودفن في البقيع لحصل بذلك الغلو وتزاحم الناس على قبره، فلأجل صيانته وحمايته دفن في بيته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حديث النهي عن الغلو في القبور وأن اليهود والنصارى غلوا في قبور أنبيائهم اتخذوها أوثانا، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا.
وهذه من الحكم يعني في كونه دفن في حجرته عليه الصلاة والسلام. اتفضل.
أنا حفظه الله تعالى. فبينت الحكمة من دفنه في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان بيته صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم تكتنف المسجد من جهة الشرق ومن جهة الجنوب، فبقي صلى الله عليه وسلم في بيته مقبورا خارج المسجد إلى أن أراد الوليد بن عبد الملك توسعة المسجد فأدخل الحجرة فيه على ما هي عليه، لم يغير فيها شيئا، وإنما أدخلت بحجة التوسعة للمسجد النبوي، وإلا فهو في بيته عليه الصلاة والسلام، لا يزال في بيته وليس في المسجد. ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ظهره إكراما له وميزة له رضي الله عنه، ولأنه كان صاحبه الملازم له في حياته فدفن معه رضي الله عنه. ثم لما توفي عمر رضي الله عنه كانت عائشة رضي الله عنها تريد أن تدفن في حجرتها مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيها رضي الله عنه، ولكن عمر رضي الله عنه استأذنها لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحبه لأبي بكر رضي الله عنه، استأذنها أن يدفن معهما فأذنت له رضي الله عنها وآثرته على نفسها، فدفن رضي الله عنه خلف أبي بكر رضي الله عنه في الحجرة. فهذه هي القبور الثلاثة: قبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي القبلة، ثم قبر أبي بكر، ثم قبر عمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها لما ماتت دفنت في البقيع مع الصحابة رضي الله عنهم.
أنتم عرفتم قصة عمر رضي الله عنه أنه حينما قتلوا أبو لؤلؤ المجوسي استأذن فدفن، وهذه الصورة التي قلت لكم بهذا الشكل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الأول من جهة القبلة، وخلفه عمر أبو بكر رضي الله عنه، وخلفه عمر، أي كلهم في الحجرة. وهذه الحجرة كما نسمع أنها خارج المسجد وليست في المسجد. وفي الحديث الذي حينما كان ذاك الرجل يتردد على حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وزين العابدين رسول الله صلى الله عليه وسلم جده، فلما رآه يتردد فقال له: ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي، سمعته من أبي عن جدي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. فالمسلم في أي مكان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته تبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الملائكة السياحين المكلفون بذلك، لأنه لو كان السلام لا يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لمن حضر، فهذه الأمة المسلمة في الشرق والغرب هل يمكنهم يأتوا إلى المدينة حتى يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت هنا وواحد في الأندلس هو يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تصلي وتسلم عليه، أنت من هنا وهو من هناك، لا فرق بين وصول سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البعيد والقريب، لأن فيه ملائكة كلفوا بنقل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول لأي زائر إذا جاء لهذا المسجد وصلى فيه ثم بعد ذلك ذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا كلام المؤلف، وأراد أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا مطلوب منه أن يصلي ويسلم عليه وهو في مكانه ولا يذهب إلى الحجرة، لأن هذا الزحام الموجود الآن لكثرة التردد من الناس، هذا يصلي على رسول عليه الصلاة والسلام يسلم عليه ثم يرجع وبعد فترة يعود وهكذا، وهذا لا ينبغي. أنت تريد تصلي وتسلم عليه فعليك أن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. وأريد أن أبين للإخوة الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منا جميعا يصلي ويسلم على الرسول كما يقال جبرا عنه. أنتم تصلون الفريضة وتصلون النافلة، أليس كذلك؟ ماذا تقرؤون في التحيات؟ ما تصلي صلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ إذن أنت تصلي عليه دائما. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن صلاته على الرسول في أي مكان تصله إن شاء الله ويثاب عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني أنت تصلي مرة واحدة فتحصل مكسب، كم هو المكسب هذا؟ 10%، تحصل 10. ولهذا الآن في البنوك يعني يتعاملون بالربا الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، فيودعون أموالهم فيعطوه لهم إما 1% وإما 10% وإما 5%، وهذه ربا صرف حرام لا شبهة فيها. فمن تعامل بهذا لا يصح له أن يحج أو يعتمر من هذا المال ولا أن يصرفه على أهله وأولاده، ولا يتصدق به لأنه مال خبيث، والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب. فلا يجوز التصدق بمثل هذا المال ولا أكله ولا أن يربي بها أهله، وإنما ينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذه المعاملة الربوية التي سميت بالفائدة، يعني سميت بالفائدة، والفائدة الإنسان يحبها، لكن هذه ليست فيها فائدة. أولا الفائدة هو في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الآن. الأمر الثاني أن هذه المعاملة ينبغي للمسلمين أن يتجنبوها لأنها محرمة بنص كتاب الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه صورة أخرى حينما صارت التوسعة، بحيث أنه عمل هذا الشكل، فأي واحد من الجهة الشمالية اتجه إلى الكعبة لا يمكن أن نتجه إلى القبر. ننظر لهذه الزاوية بهذا الشكل بهذه الصورة، يعني هذا في جهة الشمال، يعني أنت تستقبل القبلة ويكون الأمر هكذا، فأنت لا يمكن أن تستقبل القبر مطلقا، إنما تستقبل هذه الأشياء. وإذا كان أحد منكم يحفظ النونية لابن تيمية ابن القيم التي ذكر فيها أن الله عز وجل حما بهذه الجدران التي عملت على قبره، يعني الجدران جدار خلف جدار خلف جدار، وهذه الصورة كما تشاهدون أيضا. فين وصلنا؟ توقل استمر اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فيجب الإيمان بذلك لأن معرفة ذلك ومعرفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما فيها فائدة للمسلم لأجل أن يسلم عليهما ويزورهم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما لينال بذلك الأجر والثواب، ثواب الزيارة والسلام.
الآن عرفتم في هذا الكتاب وهذا المؤلف جديد معاصر أن الموجودون هنا ما يمنعون الزيارة للقبور، كلام خطأ وافتراء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فلما سألوه ماذا نقول، لأنهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام إذا زاروا القبر صاحب القبر يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منه شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر والانتصار على العدو، هذا الذي كان يعمله المشركون. فنهاهم الرسول نهيا قاطعا بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا الشرك وعرفوا ما يدخلهم في الكفر. قال: كنت، اسمع العبارة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم أعمالهم انقطعت، هم في حاجة إلى دعائك، أنت تستفيد أجرا لأنك زرت إخوانك ودعوت لهم، وهم يستفيدون من دعائك، لأن الميت هذا انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، مثل هؤلاء العلماء الذين ألفوا لنا هذه الكتب. إذن هذه الزيارة المشروعة. الحديث الذي سمعتم قبل قليل: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، تكررون العودة إليه. العيد هو الذي يعود ويتكرر، عيد يوم الجمعة كل أسبوع، عيد الفطر إذا جاء رمضان، عيد الأضحى إذا جاء الحج، يعود، يعني يعود دائما. إذن أنت لا تجعل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كالعيد، بحيث أنك تكرر العودة إليه، بل سلم عليه وأنت في مكانك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أن البيوت لابد أن تصلوا فيها صلاة النوافل وأن تقرأ فيها القرآن، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. الرسول يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذن ما يجوز لنا أن نصلي إلى القبور ولا لها. إذن لا تجعل بيتك يعني مثل المقبرة التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. سأل قبل أيام أو قبل ليالي، يقول مثلا الجنازة فاتتنا ما صلينا عليها، وجينا وصلينا في المقبرة على نفس الجنازة هذه. فقلت له: هذا ما في مانع، لأنك أنت ما لا تركع ولا تسجد، أنت فاتتك الصلاة على هذه الجنازة وجئت إلى المقبرة، إما قد دفن الميت ولا باقي، تقفون في هذا المكان وواقفون تصلون على هذا الميت وتدعون له، لا في لا سجود ولا في ركوع، وإنما في دعاء. فإذا هذا لا يمنع، لكن كونك تأتي للمقبرة وتصلي فيها فهذا لا يجوز. إذن هذه المساجد التي تدفن فيها الجنائز أو تدفن فيها العلماء أو على أي اسم يسمون الرجل هذا الذي يدفنونه في المسجد، هذا كله مخالف لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وللحديث الذي سمعتم في صحيح البخاري، يعني أن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا ينبغي أن ندفن في المساجد. سأل سائل أيضا على أن فيه مسجد بني على قبر، يعني القبر موجود وجاءوا هؤلاء أهل الجهة لهم ساكنون هنا بنوا هذا المسجد، بنوا هذا المسجد على قبر موجود. العلماء بيّنوا على أنه إما أن يكون القبر موجودا فيبنى عليه مسجد، وإما يكون المسجد مبنيا ويأتون بالجنازة ويدفنوها في هذا المسجد. فإن كان المسجد بني على قبر فالمسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه، لأن هذا المسجد هو المعتدي على هذا الرجل المدفون في هذا المكان. وإن جاء برجل وادخلوه في المسجد وهو مبني ودفنوا فيه، فهو الذي ينبش ويخرج ويدفن مع المسلمين في مقابره. هذه القاعدة التي اتفق عليها العلماء في مثل هذا العمل. إذن لا يجوز أن نبدأ ابتداء وندفن يعني موتانا في المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، وليس هناك حجة لهؤلاء الذين يلبسون على الناس بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في مسجده وهو الآن موجود في المسجد، وكذلك أبو بكر وعمر، لأنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وإنما أدخلت وقت التوسعة، وهذا العمل لا حجة فيه. نعم، تفضل يا أخي، بقي شيء.
قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. هذه الثمرة أو الحكمة من معرفة أين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثمرة ذلك أن تسلم عليهم إذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه، فإنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما لتنال بذلك ثواب الزيارة. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لأجل السلام عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما، لا لأجل الغلو وطلب البركة، أو طلب قضاء الحاجات من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يظنه الخرافيون الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو السلام فقط. وأيضا السلام إنما هو للقادم من سفر، سواء كان من أهل المدينة أو من خارج المدينة، فالقادم من سفر يسلم عليهم أول ما يدخل المسجد بعد السفر، ولا يكرر السلام عليهما كلما دخل المسجد النبوي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه، لأن العيد هو ما يعتاد ويتكرر، فلا يتخذ عادة كلما دخل المسجد النبوي يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. هذا بدعة، وهذا وسيلة إلى الشرك، ومن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، إنما هذا للقادم من سفر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى واستقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا نحو الشرق عن يمينه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر عن يمينه قليلا ويقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف
نحوه. الآن هو يريد أن يبين لنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الثابت عنهم، أنه لم يقف أحد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، وإنما يصلون ويسلمونهم في أماكنهم، ما عدا عبد الله بن عمر يعمل في حالين: إذا أراد أن يسافر من المدينة لأي غرض من الأغراض يأتي يصلي في المسجد ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه كالمودع، ثم يسافر. إذا رجع من سفره جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه. هذا الذي ثبت عن عبد الله بن عمر فقط، بقية الصحابة جميعا لم يثبت عن أحد أنه وقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه، وإنما يصلون ويسلمونهم في أماكنهم. إذن على المسلم أن يتبع الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق ذكر صلاة الاستغاثة، صلاة الاستسقاء، حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة وكان يخطب في هذا المسجد، ودخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء ودعا، فاستجاب الله دعاءه في نفس اللحظة، وطلع السحابة صغيرة كما يقال مثل الترس وراء هذا الجبل الذي يسمى سلع على يميننا، ثم انتشرت في السماء، ثم هاطلت الأمطار، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، والإنسان يعني إذا مسه الخير يجوع، وإذا مسه الشر يجوع، إذا مسه الخير منوع. جاء ذاك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار في الليل والنهار، وتعرفون بيوتهم في ذلك الوقت كيف تكون، خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر وعلى الأودية. الله عز وجل استجاب دعاءه، فتفرقت السحب وطلعت الشمس، فخرج الناس يمشون في الشمس، ثم السحب صارت الأمطار على الجبال والجهات المجاورة التي يستفيدون منها ولا تضرهم، تأتي السيول وتنبت الأرض هناك فيستفيدون منها ولا تضرهم في ديارهم. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار قحط، حتى سمي العام عام الرمادة، يعني لكثرة القحط وتأخر شدة الأمطار احتركت الأشجار حتى صارت مثل الرماد، فطلبوا منه أن يصلي بهم، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم. وبعد أن انتهى من خطبته قال، نسمع وهذا الكلام الذي نريده وهو في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. نشرح لكم هذه العبارة: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته، كما سمعنا هذه القصة حينما دخل الرجل وقال يا رسول الله أدعو الله لنا، هلكت العيال وجعت الأموال، هلكت الأموال وجعت العيال، فدعا لهم. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام هذه السنة، ثم قال كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته نطلب منه الدعاء، وهذا هو التوسل، تطلب منه أن يدعو. ثم قال والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس ادعو الله لنا. لماذا عدل ولم يقول نتوسل برسول الله ورسول الله أفضل من العباس ومن الأمة جميعا؟ هذا يبين لنا التشريع وحكمة التشريع وفهم الصحابة رضوان الله عليهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لم يعدل عنه يعني زهدا وتنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، وإنما أراد أن يبين أن السنة هي التوسل بدعاء الحي. ولهذا قال للعباس قم فادعو الله لنا، لأن العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، من أهل البيت، من قرابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلب منه الدعاء فدعا فاستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. إذن هذا هو التوسل المشروع. نحن لما نأتي الآن إلى القبر ونسلم على صاحبه صلى الله عليه وسلم، ما نطلب منه يا رسول الله اعطنا كذا، اشفي لمريضي، رد لغائبي، عمل البركة، ما يجوز هذا أبدا على الإطلاق. وإنما عليك أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته، الذي يحب الرسول كما يدعي أنه يحبه عليه أن يتبعه. أما كونك تدعي أنك تحب الرسول وتخالفه، يأمرك بالأمر فلا تمتثله، ينهاك عن الشيء فترتكب اللي ينهاك عنه، فهذه دعوة ما هي صحيحة. يعني المتابعة هي المطلوبة من المسلم، أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. والله عز وجل قد وسع على المسلمين في قضية الأوامر والنواهي. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا في المأمور به، تأدي الذي تستطيعه. الله عز وجل يقول لله على سحج البيت من استطاع إليه سبيلا. كثير من الناس ما يحجون ما عنده شيء، فإذا توفر المال عنده وأمن الطريق فيحج. إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال في النهي وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قال انتهوا عن بعضه وارتكبوا بعضه. لماذا؟ لأن الإنسان يستطيع أن ينتهي. ما في أحد يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن شرب الخمر، ما أستطيع أن أنتهي عن الكلام والغيبة في أعراض الناس، ما أستطيع أن أنتهي عن سب الناس. ما حد يدعي هذه الدعوة، لدعها ودعوة كاذبة، ما حد يقبل منه. لكن كون يقول والله أنا ما أستطيع حج، ما عندي مال، ما عندي شيء أتصدق، هذا لو هذا. فينبغي الإنسان يكون عنده فقه في دين الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.